قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد قائد الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون ويا أيتها الأخوات المشاهدات لهذا البرنامج الكريم الذي أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم فيه للعلم النافع والعمل الصالح. تعلمون جميعا أن مجتمعنا مجتمع ولله الحمد تسوده المحبة والإلفة بين الصغير والكبير، وواجبنا أيها الإخوة أن نحسن إلى فئة مهمة في مجتمعنا وهي من أهم الفئات، ألا وهي فئة كبار السن. هم آباؤنا وهم أجدادنا، هم الذين ربونا وهم الذين علمونا وهم الذين أنفقوا علينا وهم الذين رعونا حتى صرنا ولله الحمد رجالا كبارا. أليس من الوفاء أن نحسن إلى هؤلاء الذين أحسنوا إلينا صغارا وصاروا الآن كبارا؟ فإن واجبنا أيها الإخوة أن نحسن إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من كبار السن. وهؤلاء أتتهم سنة الحياة وسنة الله عز وجل في هذه الحياة، أن الإنسان يولد طفلا رضيعا ثم يكون غلاما ثم يكون شابا ثم يكون كهلا ثم يكون شيخا هرما، وهكذا اقتضت سنة الله عز وجل في عباده أن الإنسان يولد صغيرا ثم يكون شابا ثم يموت كبيرا إذا وفقه الله عز وجل للحياة السعيدة. أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي علينا أن نعرفها أن الإشارة إلى الشيخوخة وردت في كتاب الله عز وجل، فإن نبي الله موسى عليه السلام لما جاءته إحدى ابنتي الرجل الصالح قالت له إن وأبونا شيخ كبير، فعبرت بحال والدها وأنه شيخ كبير، وهذا يدل على أنه كان كبير السن وهو الرجل الصالح الذي زوج نبي الله موسى إحدى ابنتيه. أيضا إخوة يوسف لما حكوا قصتهم قالوا إن له أبا شيخا كبيرا، فدل ذلك على أن الشيخوخة لها أصل في كتاب الله تعالى. وغالب العلماء المعاصرين من ذوي الاتجاهات النفسية والتربوية يحددون الشيخوخة ويقدرونها بما جاوز 60، وهذا هو الأنسب في تحديد سن الشيخوخة، لأنه هو بداية شيخوخة الجسم وترهل الأعضاء، وهو سن التقاعد كما هو معلوم في كثير من البلاد. أيضا من الأمور المهمة أن رعاية المسنين وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولها أصل كما قلت في كتاب الله وفي سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. فما ينادي به البعض مع الأسف الآن من قولهم إن الحضارة الإسلامية ليس فيها رعاية للمسنين، إنما رعاية المسنين في الغرب ولا نجد في التاريخ الإسلامي، هذا ليس بصحيح، بل في كتاب الله تعالى آيتان ذكرتهما منذ قليل، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل على أهمية رعاية كبار السن والإحسان إلى المسنين. يقول عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال خياركم أطولكم أعمارا إذا سددوا. خياركم أطولكم أعمارا، أي الذين يوفقهم الله عز وجل لطول العمر إذا سددوا، أي إذا وفقوا للطاعات، رواه أبو يعلى بسند حسن. فهذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من خيار أمته الذين تطول أعمارهم ويوفقون للطاعات. ويوضح هذا نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله. فمن وفق للأمرين معا، طول العمر مع حسن العمل، لا شك أنه يوفق للعمل الصالح. هذا الحديث أيها الإخوة رواه الإمام أحمد، ويدل هذا الحديث على فضل طول العمر وفضل عمارة الأوقات بالطاعات. فإن الذي وفق لطول العمر مع العمل الصالح من الصيام والصدقة والمحافظة على الصلوات والنوافل والأذكار، لا شك أنه يوفق إلى خير كثير. ولذلك الإنسان المسلم والموفق العاقل هو الذي يسأل الله عز وجل التوفيق للطاعات والعمل بالحسنات وأن يجنبه الله عز وجل الزلات. أيضا من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل كبار السن يقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. رواه أبو داود بسند حسن. فإكرام ذي الشيبة المسلم من إجلال الله تعالى. وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قصص تعد من أروع القصص والأروع الأمثلة ضربها لنا القدوة المختار صلى الله عليه وسلم في تعامله مع كبار السن من صحابته صلى الله عليه وسلم. خذ مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبوه أبو قحافة رضي الله عنه كان شيخا كبيرا، وجاء أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يوم الفتح، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى والد أبي بكر الصديق واحترمه وقدر مجيئه وقال لأبي بكر: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى آتيه؟ وهذا من تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لوالد أبي بكر الصديق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام له ووقره واحترمه وطلب من أبي بكر الصديق أن لا يكلف أباه بالمجيء إلى منزل النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يزور والده في بيته. ولما جلس أبو بكر الصديق مع أبيه عند النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الشيب في وجه أبي قحافة والد أبي بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا وجنبوه السواد، يعني غيروا هذا الشعر الأبيض، وكان كما يقولون كالثغامة، يعني كل شعره أبيض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا، يعني بالحناء والكتم وغيرها من الأصباغ التي تستعمل لتغيير الشعر، ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبغ بالسواد خالصا. وهذا الحديث يفيدنا فوائد كبيرة وكثيرة وعظيمة. أولها تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لكبار السن واحترامه لأصحابه رضوان الله عليهم، أيضا احترامه لأصدقائه وآبائهم. فالصديق رضي الله عنه كان خليلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فمن حسن الرعاية لصديقك وصاحبك وزميلك أن توقره وتوقر أباه، وأن تزور والده إذا مرض، وأن تسأل عنه إذا غاب، وأن تصلي عليه إذا توفي، وأن تعزي فيه ونحو ذلك. أيضا جاء شيخ من كبار الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس مع صحابته عليه الصلاة والسلام، فلم يوسع الصحابة إليه في الجلوس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم كبيرنا وليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عتب على الصحابة ألا يوسعوا لهذا، وأعطى عبارة مجملة لكي لا يحرج الصحابة أو أحدا بعينه، فقال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، وهذه من الرحمة بالصغار، ويوقر كبيرنا، يعني يحترم كبير السن، ويعرف لعالمنا حقه. فينبغي لنا أن نعرف لكبار السن حقهم، وأن نعرف لهم قدرهم، فإذا كانوا معنا في مجلس فلنجعل لهم الصدارة، وليكونوا في أعلى المجلس، وليكونوا مقدمين عند الدخول إلى الطعام، وعند الخروج من المجلس، وعند الدخول، فإن هذا من تقدير لهم. أيضا من الأحاديث الدالة على فضل رعاية المسنين أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت آمين. ثم أخبر الصحابة بالقصة فقال: جاءني جبريل فقال: من أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخلاه الجنة قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين، أي سحقا له وبعدا. فإن من أدرك أبويه عند الكبر ينبغي أن يحسن إليهما وفاء لحقهما وردا لجميلهما الذي أحسن إليه، وقد روي: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ولنا أن نتساءل أيها الإخوة، ما الجوانب التي ينبغي أن نحسن فيها إلى آبائنا وأجدادنا وكبار السن من أقاربنا؟ نقول أولا: من تلزمنا نفقته من الأبي أو الأم أو الجد والجدة، فينبغي لنا أولا النفقة والإطعام والعلاج ومصاريف الدواء وما يتطلبه، إن كانوا معاقين يريدون كرسيا متحركا، أو إن كانوا يتطلبون غسيلا إذا كانوا يعانون من الكلى، أو مراجعات المستشفيات ونحو ذلك. فينبغي علينا أن نحقق لهم رغباتهم وما يوفر لهم الحياة المطمئنة السعيدة. أيضا ينبغي علينا عند رعاية المسنين أن نحرص كل الحرص على تلمس رضاهم وتلمس ما يحتاجون إليه بسكون وطمأنينة وما فيه راحة لأنفسهم. فإذا كان الأب الكبير أو الأم الكبيرة يرتاحون في السكن في بيت معين أو في غرفة مناسبة لهم فليتركوا في المكان المناسب ولا يشق عليهم. وبعض الأبناء جزاه الله خيرا من الحرص على أبيه وأمه تجد أنه يتكلف البر أحيانا في شيء يراه أنه مناسب له ولكن هم لا يرون ذلك، فينبغي أن يقدم رغبتهم على رغبته. مثلا لو كان الأب والأم يعيشون في قرية وهم يشعرون براحة وطمأنينة لأنهم يجدون هواء نقيا وجوا صافيا وجيران تعرفوا عليهم منذ 50 سنة أو 60 سنة وفي مزرعة يأكلون من ثمارها ويرتاحون إلى الجلوس فيها، فتجد بعض الأبناء يصر على أبيه وأمه بنقلهم من القرية أو من مزرعتهم إلى المدينة، فيأتون إلى المدينة فلا يشعروا بالراحة لأنهم فقدوا أصحابهم وفقدوا جيرانهم وصاروا يعانون من ضوضاء المدينة ومن الإزعاج ونحو ذلك. فينبغي أن توفر لهم الحياة السعيدة والعيش الرغيد في المكان الذي يناسبهم. أيضا من جوانب رعاية المسنين أن نحرص على إبعاد الإزعاج عنهم. إذا كان الأطفال يلعبون ويمرحون ويزعجون فينبغي أن نبعدهم في وقت راحة الأب والأم. فلا ينبغي إذا كان عندنا في البيت جد أو جدة من كبار السن في بيتنا، ينبغي لنا أن نحرص أن نوفر لهم الوقت المناسب للراحة والسكون وأن نبعد الأطفال عنهم ونقول لا تلعبوا عند غرفة جدكم أو جدتكم ولا تتشاجروا ولا تزعجوهم. أيضا وجود الآباء والأمهات من كبار السن في البيوت يا أيها الإخوة اعلموا أنه خير وبركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم، من وفقه الله إلى أب أو أم يسكنون معه في بيته فليعرف أن هذا البيت بيت مبارك وبإذن الله تعالى يوفقه الله للحسنات والأجر والثواب ونيل الدرجات، ويوفقه الله عز وجل لصلاح أبنائه ويمتعون بالصحة والعافية. ولو تأملنا في كتب الفقه الإسلامي لوجدنا التقدير للمسنين، فالرجل الكبير السن يعذر من الحج إذا كان لا يستطيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة التي قالت إن أبي أدركته فريضة الحج ولا يستطيع أن يثبت على الراحلة، قال حجي عن أبيك. أيضا رخص للشيخ الكبير إذا كان لا يستطيع الصلاة قائما بأن يصلي قاعدا أو على جنبه. أيضا رخص للمرأة كبيرة السن والرجل كبير في السن أن يفطروا في رمضان إذا كانوا لا يستطيعون، فهذا من جوانب رعاية المسنين في الإسلام. بل النبي صلى الله عليه وسلم راعى حتى المسنين من غير المسلمين، فإذا أرسل الجيش قال لا تقتلوا شيخا ولا امرأة، وهذا يدل على الرأفة والرحمة والإنسانية في ديننا. أسأل الله الكريم أن يوفقنا للإحسان لآبائنا وأمهاتنا وأن يجعلنا من المتقين، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.